يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم سنعرضها بمشيئة الله في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها مستمع مقيم في الرياض، رمز لاسمه بحرف ميم عين دال. ضمن رسالته مجموعة من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقة سابقة، والآن نكمل عرض بقية أسئلته. يقول في سؤال له: هل يجوز ذكر الله في مكتب به مجلات فيها صور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجوز للإنسان أن يذكر الله في المكان الذي ذكره السائل، كما أنه يجوز له أن يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومجرد وجود الصور في المحل هذا لا يمنع من ذكر الله جل وعلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: أين موضع قراءة القنوت وما كيفيته؟
الجواب: موضع قراءة القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في صلاة التراويح مثلا، وتسمى هذه ركعة الوتر لأنها ركعة واحدة. فبعدما يرفع من الركوع يدعو بالدعاء بدعاء القنوت، ومن ذلك: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخر الأدعية التي وردت في هذا. بإمكان السائل أن يرجع إلى صفة هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الوتر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وبالله التوفيق.
يقول السائل: إذا كانت لي زوجتان، هل يجوز لي إحضار واحدة منهن إلى السعودية والثانية تبقى ببلدي؟
الجواب: بإمكانك التفاهم مع كل واحدة من الزوجتين، والنتيجة التي تحصل بعد التفاهم تسير عليها، لأن لكل واحدة منهما حق، وعلى هذا الأساس فإن رضيت التي تبقى في بلدها بمجيء الأخرى معك مدة معينة، شهر شهرين ثلاثة، يعني أنها تكون قبلها، وإذا لم ترضى فإنك تسوي بينهما، إما من ناحية عدم المجيء بهما معا أو بالمجيء بهما معا، يعني تأتي بهما معا، أو على سبيل التناوب. وفي حالة التناوب تعمل قرعة، ك كما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، يعني في التي تسافر معه، فأنت تعمل قرعة، فمن ظهرت لها القرعة فإنك تأتي بها. أما عملك على سبيل التعسف بحكم أنك زوج فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع أبو ياسر من صامطة يقول: ما حكم من ترك الوتر؟ فإنني قد سمعت من يقول إن من ترك الوتر متعمدا فهو فاسق، وبعضهم يقول إن الوتر مندوب، فما هو الصحيح؟
الجواب: دلت الأدلة على مشروعية الوتر وتأكيد هذه المشروعية ومحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، فهذا يدل على تأكده، ولكنه ليس بواجب كوجوب الصلوات الخمس، بل هو سنة مؤكدة. وينبغي على المسلمي أن يحرص على فعله، كما حرص الرسول صلوات الله وسلامه عليه على فعله حضرا وسفرا، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمعة تسأل وتقول: إن أمي كثيرا ما تغضب مني لأني لا أذهب لزيارة أهلها، وذلك لأنني لا أحب الاحتكاك بالناس من جهة، وأيضا فإنني أجدهم يتحدثون بأمور لا أحبها فلا أستطيع الجلوس معهم، فهل علي في ذلك إثم، وهل أعتبر قاطعة للرحم؟
الجواب: بإمكانك الذهاب مع أمك في صلة الرحم وتجنب ما تتوقعين أن يكون فيه عليك ضرر، وتشتغلين فيما يقربك إلى الله جل وعلا من قول وعمل، قراءة القرآن والاشتغال في الصلاة وما إلى ذلك. والانفراد، انفراد الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى بصفة مستديمة أو شبه مستديمة، هذا يحدث عنده تعقيدا نفسيا، لأن الإنسان بطبيعته اجتماعي، ولكن ينبغي أن يختار الأفراد الذين يجتمع إليهم، فإن طول انفصال الشخص عن المجتمع هذا يحدث عليه أضرار نفسية. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين آثار الاجتماع السيء والاجتماع الحسن، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تشتري منه. فهذه ثلاث فوائد: الهبة والرائحة الطيبة أو الشراء، وقد تجتمع جميعا. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان اجتماعي بطبيعته، ولكن ينبغي أن يختار القرناء الصالحين. إذا كان رجلا يختار القرناء الصالحين من الرجال، وإذا كانت امرأة فتختار القرينات الصالحات من النساء. أما انزواء الإنسان وانطواؤه على نفسه فهذا كما سبق يحدث عليه أضرار نفسية، ويحصل عنده تقلص في شخصيته بالتدريج، وربما يأتي عليه يوم من الزمان لا يحب أن يرى أحدا من الناس. ولا شك أن هذا يعتبر مرض من الأمراض النفسية، والوقاية خير من العلاج. يعني على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يبتعد عن الأخذ بالأسباب التي يحدث عنها هذا الشيء، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تقربه من المجتمع على وجه سليم. وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع خضر سالم من حقل يقول: ما هي كيفية صلاة الضحى ومتى تؤدى، وهل هي واجب أم سنة؟
الجواب: يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى زوال الشمس، وإذا صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو أكثر من ذلك فالأمر في هذا واسع. يصلي ركعتين أو يصلي أربعا إلى آخر ما سبق ذكره. وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن حكم الصلاة بعد صلاة المغرب، أربع ركعات، ركعتين، ركعتين، ما حكمها؟
الجواب: للمغرب راتبة بعدها وهي ركعتان، وبعدما يصلي الراتبة إذا أراد أن يصلي تطوعا ركعتين أو أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك فباب التطوع واسع في غير أوقات النهي. فإذا أراد أن يتطوع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة العشاء أو الضحى، إذا أراد أن يتطوع فالأمر في هذا واسع. وبالله التوفيق.
يقول السائل: لي أخ أكبر مني وهو مواظب على الصلوات الخمس، ولكنه أحيانا يصلي منفردا مع أنه يسمع الأذان، وأحيانا لا يطمئن في صلاة النافلة، فما الذي يجب علي تجاهه؟
الجواب: أنك تعلم أخاك كيفية الصلاة، وتبين له أركانها وشروطها وما لها من واجبات وسنن، وأيضا تبين له أن الصلاة جماعة في المسجد واجبة، وعليه أن يؤدي الفريضة في المسجد. فإذا كنت متعلما وتستطيع أن توضح له ذلك وترى أنه يقبل منك، وإذا لم تكن متعلما أو ترى أنه لن يقبل منك فبإمكانك أن تأتي له ببعض الكتب التي توضح ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توعز إلى إمام المسجد الذي تصلون فيه، توعز إليه بأن يزوره في البيت وأن ينبهه على الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، فأنت بدورك تبين للإمام الأمور المحظورة التي يقع فيها أخوك، وهو بدوره يبينها لأخيك، وهذا العمل من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
مستمعة تقول إنها مدرسة وتقول إنها تضطر في كثير من الأحيان إلى إجابة الطالبات أو الزميلات اللاتي يسألنها عن شيء من أمور الدين، وتقول إنها تخشى أن تقع في الخطأ فينالها العقاب، وتذكر حادثة أنها كانت تذكر للطالبات وجوب الحجاب، واستدل الطالبة بحديث أسماء: إذا حاضت المرأة فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وتقول إنها أجابت عن هذا بأنه لعله قبل نزول الحجاب، ثم إنها بحثت عن الحديث فوجدت أنه ضعيف الإسناد لا يصح. تقول إنها أخبرت الطالبة بالجواب عن الحديث، ولكنها بدأت تتحرج في أن تجيب على أي سؤال يوجه إليها، فهل تنصحونها بإجابة من يسألها من الطالبات أو من زميلاتها، أو تتوقف عن ذلك؟
الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الإجابة على أسئلة السائلين، سواء كان ذلك في المدارس أو في الندوات التي تعقد أو في المحاضرات التي تحصل وتوجه أسئلة إلى المحاضر، وتكون هذه الأسئلة خارجة عن موضوع المحاضرة أو خارجة عن موضوع الدرس أو عن موضوع الندوة، أو تكون داخلها أيضا، فبعض الناس تكون عنده رغبة شديدة في نفسه من جهة أنه يحرص على أن يجيب على كل ما يسأل عنه، ويجد في ذلك راحة نفسية، ولكنه لا يهتم من إجابته أخطأ أو أصاب. المهم أنه يكون أمام الناس عنده قدرة على إجابة جميع ما يسأل عنه، ولا شك أن هذا فيه خطورة عظيمة، لا بالنسبة للمسؤول ولا بالنسبة للحاضرين، ففيه خطورة بالنسبة للمسؤول في أنه قد يفتي، قد يجيب بغير علم، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان يجيب على بعض الأسئلة، فتارة يكون جوابه من الجهل المركب، بمعنى أنه يجيب بخطأ، يجيب بخطأ، وتارة يكون من الجهل البسيط، وذلك إذا سئل فقال لا أدري، فهذا من الجهل البسيط. وبناء على ما سبق، فإن الإنسان عندما يسأل عن مسألة من المسائل، فإن كان عنده جواب يعرف دليله، أو جواب قد حفظه عن عالم من العلماء المعتبرين، ففي الحالة الأولى يذكر الحكم بدليله، وفي الحالة الثانية يسند الجواب إلى ذلك العالم، فيقول هذه المسألة قد سئل عنها فلان فأجاب بكذا. وإذا لم يكن عنده علم يطمئن إليه، فبإمكانه أن يقول لا أدري. وله سلف في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسألة فينتظر الوحي حتى ينزل عليه الجواب، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يأتي السائل فيتدافعون المسألة فيما بينهم، كل واحد منهم يدفعها للآخر خشية من وقوع الإثم في الإجابة، وهكذا من جاء بعدهم. فإن الإمام مالك رحمه الله جاءه شخص فسأله عن 40 مسألة، فأجابه عن 4 وقال في 36 لا أدري، فقال له أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ فقال له كلاما معناه أنه إذا لم يعجبك هذا العمل الذي عملته معك فيما بيني وبينك، فامشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن 40 مسألة فأجابني عن 4 وقال في 36 لا أدري. وهذا من الورع ومن الأمانة العلمية، فعلى الإنسان ألا يقدم على الإجابة على مسألة من المسائل إلا على الوجه الذي سبق. وإذا أراد أن يأخذ بأمر آخر، وهو أنه يقول سأبحث عن هذه المسألة وأعطيك الجواب في فرصة أخرى مناسبة، وهذا ممكن بالنسبة للمدرسين وكذلك بالنسبة للمحاضرين الذين يتكلمون في المحاضرات، إذا تكرر منهم موضع، إذا تكرر منهم المجيء إلى موضع المحاضرة على شكل منظم. وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول إنني أخاف من الرياء، فأنا أعاني من هذا الخوف كثيرا مع أنني أدافعه، فبماذا تنصحونني؟
الجواب تصور الشخص أنه يقع في الرياء إذا أراد أن يتوضأ، أو إذا أراد أن يصلي، أو يقرأ القرآن، أو يتصدق، أو يعمل أي شيء من القربات، أو أيضا يترك شيء من المحرمات. هذا لا شك أنه من تثبيط الشيطان للإنسان، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يعتمد على الله جل وعلا، وأن يقدم على فعل الأوامر، وأن يقدم على ترك النواهي. وبالله التوفيق.
المستمع سند سالم سند من طبرجل يسأل ويقول إذا صليت العصر وبعد الفراغ من الركعتين الأوليين سلمت، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة أو أتم الركعتين الأخريين وأسجد للسهو، وما كيفية سجود السهو حينئذ وما موضعه؟
الجواب: إذا سلم الشخص في صلاته من نقص ركعة أو ركعتين مثلا، وذكر وهو في مكانه أو قريب منه، يعني لم يطل الفصل، فإنه يبني على ما مضى من صلاته ويأتي بما بقي منها، وبعد ذلك يسجد يتشهد، فإذا انتهى من التشهد يسجد للسهو سجدتين، يسبح في كل واحدة منهما تسبيحه في سجود الصلاة، ثم بعد ذلك يجلس ويسلم، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: هل على المرأة أن تقيم الصلاة لنفسها؟
الجواب: إن أقامت فإن الإقامة صحيحة وليس فيها شيء، ولكن إن الإقامة من حيث الأصل مشروعة في حق الرجال، وبالله التوفيق.
سؤاله الثالث يقول: إذا أدركت الإمام في أثناء صلاة الفجر، فمتى أصلي سنة الفجر؟
الجواب: إذا أدركت الإمام وهو يصلي صلاة الفجر فإنك تدخل معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعدما يسلم وينتهي من صلاته تصلي أنت ركعتي سنة الفجر، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: ما هذه؟ قال: ركعة الفجر، فسكت الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنه. وإذا لم يصليها الإنسان بعد صلاة الفجر فإنه يصليها ضحى، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: هل تجوز الصلاة بالثوب المسبل أي الطويل؟
الجواب: الإسبال من حيث الأصل ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يسبل ثيابه، لا بالنسبة لما إذا كان في صلاة ولا إذا لم يكن في صلاة، فهو آثم في إسباله، ولكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، وبالله التوفيق.
يقول السائل أيضا: إذا نسيت قراءة الفاتحة وأنا إمام وذكرت بها، فهل أعيد تكبيرة الإحرام أو أسجد سجود السهو؟
الجواب: إذا نسيت قراءة الفاتحة، بمعنى أنك تركتها نهائيا، فأنت لا تحتاج إلى أن تعيد تكبيرة الإحرام، ولكنك تحتاج إلى أن تقرأ الفاتحة، يعني تقرأها هذا في الركعة الأولى مثلا أو الثانية أو الثالثة، فتقرأ فاتحة الكتاب وبعد ذلك تأتي بما بعدها من الصلاة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمعة من المدينة رمزت لاسمها بحرف واو كاف تقول: هل يجوز قص بعض شعر الحواجب أي التخفيف منها وليس إزالتها؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الأدلة جاءت دالة على منع أخذ شيء من شعر الحاجبين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، لكن لو فرض أنه يوجد شيء من الشعر يؤذي العينين فإنه يؤخذ من الشعر بقدر ما يندفع به الأذى، وأما ما لم يكن مؤذيا فلا يجوز للمرأة أن تأخذه، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وشكرا للزميل ناصر الجريسي مهندس التسجيل من الإذاعة الخارجية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم سنعرضها بمشيئة الله في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها مستمع مقيم في الرياض رمز لاسمه بحرف ميم عين دال. ضمن رسالته مجموعة من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقة سابقة، والآن نكمل عرض بقية أسئلته. يقول في سؤال له: هل يجوز ذكر الله في مكتب به مجلات فيها صور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجوز للإنسان أن يذكر الله في المكان الذي ذكره السائل، كما أنه يجوز له أن يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومجرد وجود الصور في المحل هذا لا يمنع من ذكر الله جل وعلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: أين موضع قراءة القنوت وما كيفيته؟
الجواب: موضع قراءة القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في صلاة التراويح مثلا، وتسمى هذه ركعة الوتر لأنها ركعة واحدة. فبعدما يرفع من الركوع يدعو بالدعاء بدعاء القنوت، ومن ذلك: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخر الأدعية التي وردت في هذا. بإمكان السائل أن يرجع إلى صفة هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الوتر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وبالله التوفيق.
يقول السائل: إذا كانت لي زوجتان، هل يجوز لي إحضار واحدة منهن إلى السعودية والثانية تبقى ببلدي؟
الجواب: بإمكانك التفاهم مع كل واحدة من الزوجتين، والنتيجة التي تحصل بعد التفاهم تسير عليها، لأن لكل واحدة منهما حق، وعلى هذا الأساس فإن رضيت التي تبقى في بلدها بمجيء الأخرى معك مدة معينة، شهر شهرين ثلاثة، يعني أنها تكون قبلها، وإذا لم ترضى فإنك تسوي بينهما، إما من ناحية عدم المجيء بهما معا أو بالمجيء بهما معا، يعني تأتي بهما معا، أو على سبيل التناوب. وفي حالة التناوب تعمل قرعة، ك كما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، يعني في التي تسافر معه، فأنت تعمل قرعة، فمن ظهرت لها القرعة فإنك تأتي بها. أما عملك على سبيل التعسف بحكم أنك زوج فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع أبو ياسر من صامطة يقول: ما حكم من ترك الوتر؟ فإنني قد سمعت من يقول إن من ترك الوتر متعمدا فهو فاسق، وبعضهم يقول إن الوتر مندوب، فما هو الصحيح؟
الجواب: دلت الأدلة على مشروعية الوتر وتأكيد هذه المشروعية ومحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، فهذا يدل على تأكده، ولكنه ليس بواجب كوجوب الصلوات الخمس، بل هو سنة مؤكدة. وينبغي على المسلمي أن يحرص على فعله كما حرص الرسول صلوات الله وسلامه عليه على فعله حضرا وسفرا، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمعة تسأل وتقول: إن أمي كثيرا ما تغضب مني لأني لا أذهب لزيارة أهلها، وذلك لأنني لا أحب الاحتكاك بالناس من جهة، وأيضا فإنني أجدهم يتحدثون بأمور لا أحبها فلا أستطيع الجلوس معهم، فهل علي في ذلك إثم، وهل أعتبر قاطعة للرحم؟
الجواب: بإمكانك الذهاب مع أمك في صلة الرحم وتجنب ما تتوقعين أن يكون فيه عليك ضرر، وتشتغلين فيما يقربك إلى الله جل وعلا من قول وعمل، قراءة القرآن والاشتغال في الصلاة وما إلى ذلك. والانفراد، انفراد الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى بصفة مستديمة أو شبه مستديمة، هذا يحدث عنده تعقيدا نفسيا، لأن الإنسان بطبيعته اجتماعي، ولكن ينبغي أن يختار الأفراد الذين يجتمع إليهم، فإن طول انفصال الشخص عن المجتمع هذا يحدث عليه أضرار نفسية. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين آثار الاجتماع السيء والاجتماع الحسن، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تشتري منه. فهذه ثلاث فوائد: الهبة والرائحة الطيبة أو الشراء، وقد تجتمع جميعا. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان اجتماعي بطبيعته، ولكن ينبغي أن يختار القرناء الصالحين. إذا كان رجلا يختار القرناء الصالحين من الرجال، وإذا كانت امرأة فتختار القرينات الصالحات من النساء. أما انزواء الإنسان وانطواؤه على نفسه فهذا كما سبق يحدث عليه أضرار نفسية، ويحصل عنده تقلص في شخصيته بالتدريج، وربما يأتي عليه يوم من الزمان لا يحب أن يرى أحدا من الناس. ولا شك أن هذا يعتبر مرض من الأمراض النفسية، والوقاية خير من العلاج. يعني على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يبتعد عن الأخذ بالأسباب التي يحدث عنها هذا الشيء، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تقربه من المجتمع على وجه سليم. وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع خضر سالم من حقل يقول: ما هي كيفية صلاة الضحى ومتى تؤدى، وهل هي واجب أم سنة؟
الجواب: يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى زوال الشمس، وإذا صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو أكثر من ذلك فالأمر في هذا واسع. يصلي ركعتين أو يصلي أربعا إلى آخر ما سبق ذكره. وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن حكم الصلاة بعد صلاة المغرب، أربع ركعات، ركعتين ركعتين، ما حكمها؟
الجواب: للمغرب راتبة بعدها وهي ركعتان، وبعدما يصلي الراتبة إذا أراد أن يصلي تطوعا ركعتين أو أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك فباب التطوع واسع في غير أوقات النهي. فإذا أراد أن يتطوع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة العشاء أو الضحى، إذا أراد أن يتطوع فالأمر في هذا واسع. وبالله التوفيق.
يقول السائل: لي أخ أكبر مني وهو مواظب على الصلوات الخمس، ولكنه أحيانا يصلي منفردا مع أنه يسمع الأذان، وأحيانا لا يطمئن في صلاة النافلة، فما الذي يجب علي تجاهه؟
الجواب: أنك تعلم أخاك كيفية الصلاة، وتبين له أركانها وشروطها وما لها من واجبات وسنن، وأيضا تبين له أن الصلاة جماعة في المسجد واجبة، وعليه أن يؤدي الفريضة في المسجد. فإذا كنت متعلما وتستطيع أن توضح له ذلك وترى أنه يقبل منك، وإذا لم تكن متعلما أو ترى أنه لن يقبل منك فبإمكانك أن تأتي له ببعض الكتب التي توضح ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توعز إلى إمام المسجد الذي تصلون فيه، توعز إليه بأن يزوره في البيت وأن ينبهه على الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، فأنت بدورك تبين للإمام الأمور المحظورة التي يقع فيها أخوك، وهو بدوره يبينها لأخيك، وهذا العمل من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
مستمعة تقول إنها مدرسة وتقول إنها تضطر في كثير من الأحيان إلى إجابة الطالبات أو الزميلات اللاتي يسألنها عن شيء من أمور الدين، وتقول إنها تخشى أن تقع في الخطأ فينالها العقاب، وتذكر حادثة أنها كانت تذكر للطالبات وجوب الحجاب، واستدل الطالبة بحديث أسماء إذا حاضت المرأة فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وتقول إنها أجابت عن هذا بأنه لعله قبل نزول الحجاب، ثم إنها بحثت عن الحديث فوجدت أنه ضعيف الإسناد لا يصح. تقول إنها أخبرت الطالبة بالجواب عن الحديث، ولكنها بدأت تتحرج في أن تجيب على أي سؤال يوجه إليها، فهل تنصحونها بإجابة من يسألها من الطالبات أو من زميلاتها، أو تتوقف عن ذلك؟
الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الإجابة على أسئلة السائلين، سواء كان ذلك في المدارس أو في الندوات التي تعقد أو في المحاضرات التي تحصل وتوجه أسئلة إلى المحاضر، وتكون هذه الأسئلة خارجة عن موضوع المحاضرة أو خارجة عن موضوع الدرس أو عن موضوع الندوة، أو تكون داخلة أيضا، فبعض الناس تكون عنده رغبة شديدة في نفسه من جهة أنه يحرص على أن يجيب على كل ما يسأل عنه، ويجد في ذلك راحة نفسية، ولكنه لا يهتم من إجابته أخطأ أو أصاب. المهم أنه يكون أمام الناس عنده قدرة على إجابة جميع ما يسأل عنه، ولا شك أن هذا فيه خطورة عظيمة، لا بالنسبة للمسؤول ولا بالنسبة للحاضرين، ففيه خطورة بالنسبة للمسؤول في أنه قد يفتي، قد يجيب بغير علم، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان يجيب على بعض الأسئلة، فتارة يكون جوابه من الجهل المركب، بمعنى أنه يجيب بخطأ، يجيب بخطأ، وتارة يكون من الجهل البسيط، وذلك إذا سئل فقال لا أدري، فهذا من الجهل البسيط. وبناء على ما سبق، فإن الإنسان عندما يسأل عن مسألة من المسائل، فإن كان عنده جواب يعرف دليله، أو جواب قد حفظه عن عالم من العلماء المعتبرين، ففي الحالة الأولى يذكر الحكم بدليله، وفي الحالة الثانية يسند الجواب إلى ذلك العالم، فيقول هذه المسألة قد سئل عنها فلان فأجاب بكذا. وإذا لم يكن عنده علم يطمئن إليه، فبإمكانه أن يقول لا أدري. وله سلف في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسألة فينتظر الوحي حتى ينزل عليه الجواب، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يأتي السائل فيتدافعون المسألة فيما بينهم، كل واحد منهم يدفعها للآخر خشية من وقوع الإثم في الإجابة، وهكذا من جاء بعدهم. فإن الإمام مالك رحمه الله جاءه شخص فسأله عن 40 مسألة، فأجابه عن 4 وقال في 36 لا أدري، فقال له أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ فقال له كلاما معناه أنه إذا لم يعجبك هذا العمل الذي عملته معك فيما بيني وبينك، فامشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن 40 مسألة فأجابني عن 4 وقال في 36 لا أدري. وهذا من الورع ومن الأمانة العلمية، فعلى الإنسان ألا يقدم على الإجابة على مسألة من المسائل إلا على الوجه الذي سبق، وإذا أراد أن يأخذ بأمر آخر وهو أنه يقول سأبحث عن هذه المسألة وأعطيك الجواب في فرصة أخرى مناسبة، وهذا ممكن بالنسبة للمدرسين وكذلك بالنسبة للمحاضرين الذين يتكلمون في المحاضرات، إذا تكرر منهم موضع، إذا تكرر منهم المجيء إلى موضع المحاضرة على شكل منظم، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول إنني أخاف من الرياء، فأنا أعاني من هذا الخوف كثيرا مع أنني أدافعه، فبماذا تنصحونني؟
الجواب تصور الشخص أنه يقع في الرياء إذا أراد أن يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يتصدق أو يعمل أي شيء من القربات، أو أيضا يترك شيء من المحرمات. هذا لا شك أنه من تثبيط الشيطان للإنسان، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يعتمد على الله جل وعلا، وأن يقدم على فعل الأوامر، وأن يقدم على ترك النواهي، وبالله التوفيق.
المستمع سند سالم سند من طبرجل يسأل ويقول إذا صليت العصر وبعد الفراغ من الركعتين الأوليين سلمت، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة أو أتم الركعتين الأخريين وأسجد للسهو، وما كيفية سجود السهو حينئذ وما موضعه؟
الجواب: إذا سلم الشخص في صلاته من نقص ركعة أو ركعتين مثلا، وذكر وهو في مكانه أو قريب منه، يعني لم يطل الفصل، فإنه يبني على ما مضى من صلاته ويأتي بما بقي منها، وبعد ذلك يسجد يتشهد، فإذا انتهى من التشهد يسجد للسهو سجدتين، يسبح في كل واحدة منهما تسبيحه في سجود الصلاة، ثم بعد ذلك يجلس ويسلم، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: هل على المرأة أن تقيم الصلاة لنفسها؟
الجواب: إن أقامت فإن الإقامة صحيحة وليس فيها شيء، ولكن إن الإقامة من حيث الأصل مشروعة في حق الرجال، وبالله التوفيق.
سؤاله الثالث يقول: إذا أدركت الإمام في أثناء صلاة الفجر، فمتى أصلي سنة الفجر؟
الجواب: إذا أدركت الإمام وهو يصلي صلاة الفجر فإنك تدخل معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعدما يسلم وينتهي من صلاته تصلي أنت ركعتي سنة الفجر، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، فقال: ما هذه؟ قال: ركعة الفجر، فسكت الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنه. وإذا لم يصليها الإنسان بعد صلاة الفجر فإنه يصليها ضحى، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: هل تجوز الصلاة بالثوب المسبل أي الطويل؟
الجواب: الإسبال من حيث الأصل ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يسبل ثيابه، لا بالنسبة لما إذا كان في صلاة ولا إذا لم يكن في صلاة، فهو آثم في إسباله، ولكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، وبالله التوفيق.
يقول السائل أيضا: إذا نسيت قراءة الفاتحة وأنا إمام وذكرت بها، فهل أعيد تكبيرة الإحرام أو أسجد سجود السهو؟
الجواب: إذا نسيت قراءة الفاتحة، بمعنى أنك تركتها نهائيا، فأنت لا تحتاج إلى أن تعيد تكبيرة الإحرام، ولكنك تحتاج إلى أن تقرأ الفاتحة، يعني تقرأها هذا في الركعة الأولى مثلا أو الثانية أو الثالثة، فتقرأ فاتحة الكتاب، وبعد ذلك تأتي بما بعدها من الصلاة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمعة من المدينة رمزت لاسمها بحرف واو كاف، تقول: هل يجوز قص بعض شعر الحواجب أي التخفيف منها وليس إزالتها؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الأدلة جاءت دالة على منع أخذ شيء من شعر الحاجبين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، لكن لو فرض أنه يوجد شيء من الشعر يؤذي العينين فإنه يؤخذ من الشعر بقدر ما يندفع به الأذى، وأما ما لم يكن مؤذيا فلا يجوز للمرأة أن تأخذه، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وشكرا للزميل ناصر الجريسي مهندس التسجيل من الإذاعة الخارجية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.